أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف أفاد بأن الملكية أمر واحد اعتباري لا تعدد في حقيقته، فلا يوجد هناك نوعان للملكية، وأما اللزوم والجواز فهما أحكام شرعية طارئة على هذه الملكية، إنما نشأت من اختلاف الأسباب المملكة، وإلا الملكية المنشأة الاعتبارية شيء واحد لا يتغير. وذكرنا أنه استشهد على ذلك بأنه لو كان هناك نحوان من الملكية فإن الجامع والطبيعة المشتركة قد تخصصت وتحصصت تارة باللزوم وتارة بالجواز، فمن أين نشأ هذا التحصص؟ فهل نشأ التحصص من قصد المالك أو من جعل الشارع؟ وكلاهما باطل. وقلنا بأنه استدل على بطلان الشق الثاني بأنه لو قلنا هي بحكم الشارع مع تنوع وتعدد الملكية المنشأة فيلزم رفع اليد عن قاعدة تبعية العقود للقصود، حيث إن البائع مثلا لو قصد التمليك الجائز، وكذا في عقد الإجارة لو قصد التمليك الجائز فإنه لا إشكال أن البيع لازم، فحينئذ يلزم تخلف العقود عن القصود. وكذا في موارد الملكية الجائزة لو قصد الواهب اللزوم فأمضاه الشارع جائزا يلزم التخلف أيضا. إذن المنشئ للملكية في الهبة مثلا إما أن يقصد اللزوم أو يقصد الجواز أو يهمل لا يقصد لا الجواز ولا اللزوم، فلو قصد اللزوم وأمضاه الشارع جائزا كما في موارد الهبة إلى الأجنبي يلزم تخلف العقود عن القصود. وكذا في الحالة الثانية لو قصد الجواز في الهبة لذي الرحم وأمضاه الشارع لازما يلزم أيضا تخلف العقود عن القصود. وكذا لو أهمل فأمضاه الشارع بأحدهما جائزا أو لازما فإنه أيضا يلزم الخلف، يلزم خلف تبعية العقود للقصود. إذن لا علاقة لنا بكون الملكية لها حصتان أحدهما اللزوم والجواز، بل أن الصحيح أن ما ينشئه المتعاقدين الملكية، والشارع بحسب المصالح يمضيه تارة بنحوين يجوز فيه الرجوع فنسميه جائز، وتارة يمضيه بنحوين لا يصح للطرف الآخر الرجوع لا سلطنة له على الفاسق فنسميه اللزوم. فإن قلت، هذا الإشكال، فإن قلت قد تقدم في دفع الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء أن كاشف الغطاء ذكر في أول استبعاد نقله المصنف بأن القول بأن المعاطات تفيد الإباحة يلزم منه خلف تبعية العقول للقصود، وأجاب المصنف عن هذا الإشكال في البحث السابق، وحاصل ما أفاده أننا لا بد أن نفرق بين المعاملة الفعلية والمعاملة القولية. ففي المعاملات القولية حيث إن الشارع لا إشكال أنه أمضاها صحيحا، فليس معنى الصحة إلا ترتيب الأثر المقصود، فمعنى الإمضاء تنفيذ ما قصده المتعاقدان، هذا حقيقة الإمضاء، وإنما يصير إمضاء يصير تعبد. حقيقة أن الشارع أمضى وأن الصحة إمضائية تنفيذ ما قصده المتعاقدان، فلا معنى للصحة إلا إمضاء ما قصده المتعاقدان. ولهذا قال أن العقود الصحيحة لا معنى للصحة فيها إلا تنفيذ ما قصده المتعاقدان. وذكر أن المعاملات اللفظ المعاملات الفعلية كالمعاطات لا يشملها هذا المطلب، فقد منع من لابدية إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين. ولهذا قلنا أن المعاطات خارجة موضوعا عن هذه القاعدة، فكيف تعود الآن يا شيخنا الأعظم وتتمسك بقاعدة تبعية العقود للقصود؟ واضح. وهنا جوابان. الجواب الأول لم يذكره، وهو أن ما تقدم في الأبحاث السابقة كان مبني على أننا نرى أن المعاطات إباحة، فبناء على من يرى أن المعاطات إباحة لا أنها عقد أصلا، والشارع لم يشملها أدلة أحل الله البيع وتجارة عن تراض وهي أدلة الإمضاء، فقلنا بناء على القول بالإباحة لا يمكن لهذا من يقول بهذا القول أن تشكل عليه بأنه يلزم خلف تبعية العقود للقصود، وذلك لأنه يقول أن الشارع لم يصحح المعاملة الفعلية وإنما ولم يمضها حتى يقال بأن مقتضى الإمضاء هو الصحة، ومقتضى الصحة شنو؟ تنفيذ ما قصده المتعاقد، بل يقول أن الشارع ما أمضى هذه المعاملة وحكم بفسادها، غايته أنه رتب حكما آخر تعبديا وهو إباحة التصرف. وأما الآن فنحن قد فرغنا فيها إلى هذا المطلب، الآن بحثنا فرغنا عن شمول دليل أحل الله البيع وتجارة عن تراض للمعاطات، وأثبتنا الملكية، واضح، وبحثنا الآن مو في الإباحة، بحثنا في الملكية وإثبات الملكية كما تقدم بشمول أدلة الإمضاء أحل الله البيع وتجارة عن تراض. وحينئذ لا معنى للإشكال على أو للإشكال علينا بما نحن أشكلنا به على كاشف الغطاء، لأن ذاك البحث كان في أصل الدوران بين الإباحة والملكية،
الآن فريقنا على الملكية، وإن أدلة الإمضاء تشمل المورد، أحل الله البيع تمسكنا بها، ولا كيف أثبتنا الملكية؟ وحينئذ لا يرد هذا الإشكال أصلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو تنزلنا عن الإشكال وقلنا أنه غاية ما يراد إثباته اللزوم، فلعل الشارع لم يمضي المعاملة الفعلية بحسب قصد المتعاطيين، فإنه وإن قلنا بالملكية ولكن لنا أن نختار أن ما قصده المتعاطيان اللزوم، والشارع حكم بالجواز، حكم بالتزلزل، لأننا الآن نحن نتمسك بالأصل العملي، وبعد لم يثبت اللزوم بأدلة أحل الله البيع وتجارة عن تراب، وغاية ما ثبتت الملكية، والملكية أعم من اللزوم ومن الجواز، وأنتم الآن تريدون أن تثبتوا اللزوم. إثبات اللزوم متوقف على شمول أدلة الإمضاء حتى تكون المعاملة صحيحة، وبعد الآن ما ثبت شمول أدلة الإمضاء، نحن في الأصل العملي. ولهذا المصنف ما ذكر الجواب الأول لعله لهذه النكتة، إذ أن غاية ما ثبت لحد الآن الملكية، ويمكن أن تكون الملكية لازمة ويمكن أن تكون جائزة، لو ثبت أن الشارع حكم بصحة المعاملة الفعلية، لو ثبت أن الشارع حكم بصحة المعاملة الفعلية، فلك أن تقول ليس معنى الصحة إلا إمضاء ما قصده المتعاطيان. والمفروض أنه الآن نبحث ما هو الدليل على إمضاء الشارع، لماذا إمضاء الشارع للمعاملة المعاطاتية، وما زلنا في الأصل العملي، وبعد لم نتمسك بأحل الله البيع لإثبات اللزوم. فالشيخ يسلك طريقا آخر للجواب فيقول، هنا مقدمتان، نحن الآن نبحث عن أصالة اللزوم، نريد أن نثبت اللزوم ببركة الاستصحاب. من الواضح أن أصالة اللزوم لا تختص بالمعاملة الفعلية، يعني المعاطاة بالفعل، بل تجري في العقود اللفظية. فهنا يقال لو فرضنا بأن الشخص أنشأ البيع باللفظ ثم رجع وشككنا هل أن البيع لازم فلا يؤثر الفسخ، أو أن البيع جائز فيؤثر الفسخ، أليس لنا أن نبحث عن أصالة اللزوم؟ تفتين؟ فلنا أن نبحث هل أن العقد اللفظي بل على العقد اللفظي لازم أو لا. ومثال آخر، لو فرضنا بأن الشخص أنشأ عقد السبق والرماية باللفظ، وقبل تحقق ظفر أحدهما فسخ أحدهما أحد المتسابقين، فنشك هل أن الرجوع والفسخ مؤثر أو لا، فلنا أن نبحث ما هو مقتضى القاعدة. فهنا نستطيع في مثل هذه العقود التي أنشئت باللفظ أن نتمسك بالاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب هو ومقتضى الاستصحاب هو عدم الرجوع. ونستطيع أن نطبق ما ذكرناه في البيع الذي أنشئ باللفظ، فنقول: هل اللزوم أو الجواز في العقود اللفظية نشأت من جعل المالك أو من جعل الشارع؟ واضح؟ يعني هالبحث كله ما نجيب فوين؟ في العقود اللفظية، لأنها نسأل وليس نسأل. فيقال: لو كان اللزوم والجواز من المحصصات للملكية المشتركة، فإما أن يكون التحصيص بجعل المالك أو بجعل الشارع، وكلاهما باطل. أما كونه بجعل المالك، يلزم أن يكون العقود تابعة لقصد المتعاقدين، فإن قصد الجواز صار عقد جائز، إن قصد ماذا؟ إن قصد اللزوم صار عقد لازم، وهذا بديهي البطلان كما تقدم. ونأتي للشق الثاني، نقول: هذا اللزوم والجواز تحصص بجعل الشارع، نقول هنا يلزم خلف تبعية العقود للحصول، ولا إشكال في صحة تطبيق هذه القاعدة في مثل البيع المنشأ باللاف، لأنه لا إشكال في صحته، متفقين؟ فحينئذ لنا أن نطبق هذه القاعدة في مثل البيع المنشأ باللاف. وبناء على ما ذكرنا نستطيع أن نطبق ما ذكرناه بحذافيره في العقود اللفظية، فثبت أن العقد اللفظي كالبيع المنشأ باللاف ليس اللزوم والجواز من الخصوصيات المحصصة للملكية والمفردة والمنوعة للملكية. واضح؟ فهذا قلت مقدمة الأول، ما قلت مقدمتين؟ المقدمة الثانية: من خلال ارتكازية عدم الفصل، وكذا القول بعدم الفصل، هم إجماع مسألة ارتكازية واضحة، أنه لا فرق في المنشأ بحسب المرتكزات بين المنشأ بالصيغة والمنشأ بالفعل، فلا قائل بالتفصيل بين موارد حصول الملك، من حيث أنه لو كان لو كان السبب المملك البيع اللفظي فالملكية المنشأة واحدة، وأن اللزوم والجواز من الأحكام الطارئة على الملكية. وأما لو كان السبب المملك هو البيع غير اللفظي، فإنه يوجد عندنا فردان من الملكية، وأن اللزوم والجواز محصصتان للملكية، لا قائل بهذا التفصيل، تفتين؟ ولأنه بغض النظر عن الإجماع هذه مسألة ارتكازية واضحة، شنو اللي تغير أنه عندنا لفظ عندنا فعل؟ تارة الجواز واللزوم يصير مفرد، تارة لا يكون مفرد. فببركة تطبيق أصالة اللزوم في العقود اللفظية نستكشف أن اللزوم والجواز ليس من الأمور المحصصة للملكية المشتركة، فيكفي هذا في جره إلى البيع بالمعاطاة. واضح؟ ولهذا قال، شوف العبارة، هاي أمس العبارة لكم، قال: وإن كان الثاني لزم إمضاء الشارع، صفحة 52، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، وهو باطل في العقود لما تقدم أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود. وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة، عليكم السلامة الله، بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب، يعني لا بدية إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين، لكن الكلام هي الجواب، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا، انتهى المطلب، بس أي الجواب واضح. لكن الكلام هكذا بيقول أن أصالة اللزوم، هذه نكتته، أصالة اللزوم لا تختص بالمعاطات وتجري في العقود القولية، ولا إشكال أنه فيها في العقود القولية الملك حقيقة واحدة، إذ لا منشأ للتعدد، لأن منشأ التعدد إما جعل الشارع وإما جعل المتعاقدين، وكلاهما باطل. فإذا ثبت ذلك في العقد القولي يثبت في المعاطاة أيضا، إذ لا يوجد قول بالتفصيل، وهو مقتضى المرتكزات أن الملكية حقيقة واحدة في العقد القولي والعقد الفعلي. مو عندنا ملكيات متعددة، في القول يصير ملكيات وفي الفعل يصير ملكيات، هذا خلاف الارتكازات القطعية، واضح. وبالجملة شيخنا لا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في أصالة اللزوم بلحاظ الشبهة الحكمية. ثم تعرض المصنف من باب الكلام يجر الكلام إلى أصالة اللزوم في الشبهة الموضوعية، وبحثنا ليس في الشبهة الموضوعية، لأن بحثنا في إثبات اللزوم في العقد المعاطاتي، يعني شبهة شنو؟ شبهة حكمية. ولكن المصنف حيث إنه يتكلم عن أصالة اللزوم فالكلام يجر الكلام. هنا ذكر المصنف أنه لو حصل عقد في الخارج بين طرفين، وشككنا هل أن الذي حصل هو الصلح فيكون لازما، أو أنه هبة فيكون جائزا؟ هل أن الذي حصل هو البيع فيكون لازما، أو الذي حصل هو العارية فيكون جائزا؟ فصار عندنا تردد. ثم جاء المعطي للمال الطرف الأول قال فسخت رجعت، وشككنا هل أن العقد كان لازما فلا يؤثر الرجوع، أو أنه جائزا فيؤثر الرجوع. فهنا يقال لنا أن نتشبث بالاستصحاب، حيث إننا نعلم في بحصول الملكية سابقا، والآن نشك في زوالها للشك في كونها صلح أو هبة، فنحكم بالبقاء للاستصحاب. نعم، هذا المطلب إنما يأتي لو كنا نحرز على كل حال أن ما حصل مملك، وهذا محل رأي بحث مصنف، ولكن يتردد المملك بين الجائز واللازم. ولا يأتي هذا الكلام لو شككنا ودار الأمر أنه مملك أو غير مملك، كالعارية، مثال كان في العارية، كالعارية والبيع، فإنه لا يأتي هذا البحث أنه نحرز وجود ملكية، بل أن الجاري هناك استصحاب، بالعكس عدم ثبوت ملكية الطرف الآخر. إذ على تقدير العارية ما في ملكية، صحيح، على تقدير البيع أكو ملكية، فتردد أنه حصل التمليك أو لا، نستصحب عدم التمليك. وليس هذا منظور المصنف، منظور المصنف التردد بين السبب المملك الجائز أو لا أو اللازم، فلنا أن نتمسك بالاستصحاب. ثم تعرض المصنف إلى أنه هذا الذي ذكرناه وجيهون لو فرض أنه لا يوجد تداعي بين الطرفين، أي المسألة راجعة إلى باب القضاء. أما لو فرض كون المسألة نزاعية بين طرفين ورفع الأمر للحاكم، إذن تارة نبحث ما هو الوظيفة، إحنا الآن ما هي الوظيفة؟ أنا ما أدري. هذا الذي انتقل إليه العين قال تصرف في هذه العين، قام المالك وفسخ الأول، أنا الآن شكاك، هل لي أنا تصرف أو ليس لي أن أتصرف؟ أقول أستصحب بقاء ملكية المشتري أو ملكية الطرف الآخر، فأنا لي أنا أتصرف. لكن لو رفعت المسألة إلى القضاء وذهبوا إلى القاضي، فهنا ما هل يختلف الحكم أو لا؟ يقول المصنف توجد هنا صورتان للتداعي. الصورة الأولى أن يكون مصب الدعوى اللزوم والجواز، فالطرف الأول الذي أعطى المال للطرف الآخر يقول العقد لازم، العقد جائز، فلي أنا أفسخ ففسخت، وذاك يقول أن العقد جائز، أو أقصد العقد لازم، فليس له أن يرجع وصار ملكي. فمصب الدعوى والنزاع اللزوم والجواز. يقول الشيخ الأعظم هذا مصب الدعوى يرجع في تحديد المنكر والمدعي إلى القواعد التي درسناها في باب القضاء. من كان كلامه موافقا للأصل بلحاظ مصب الدعوى، ركز، من كان كلامه موافق للأصل بلحاظ مصب الدعوى، يقول الشيخ بلي فهو المنكر، ومن خالف الأصل فهو المدعي. وقد ثبت أن الأصل هو اللزوم، فيكون قول المشتري هو أو مو المشتري، الطرف الآخر، ما أدري بيع لو لا، الطرف الآخر موافق للأصل، فيكون الحكم في صالح من يقول أن العقد لازم. هذا اللزوم والجواز، هي مصب الدعوة. اللزوم إذا ترددنا بين اللزوم، ما هو الأصل؟ خلاص هذا مصاب الدعوة اللزوم، ما دام الأصل هو اللزوم فإذا من يقول العقد لازم هو موافق للأصل، والذي يقول عن خلاف ذلك هو المنكر. الحالة الثانية، لو كان مصب النزاع هو أن العقد الواقع هو هبة أو صلح، مصب الدعوة السبب، واضح، مو اللزوم والجواز. فأتى هذا دارس في الحوزة هذا شخص فقال أن الذي قد حصل هبة ولهذا أنا رجعت. ذاك يقول لا، الذي حصل بيع فليس لك أن ترجع. فإذا كان مصب الدعوى هو نفس العقد فماذا يحصل؟ هل يأتي أن الأصل مع من؟ مع الطرف الآخر المدعي أن العقد شنو؟ العقد لازم أو لا؟ يأي هنا اختلف الأعلام. فبعضهم كما ذكرنا يقول لا بد أن الحظ مصب الدعوة، وحيث إن مصب الدعوة أن العقد الحادث هل هو صلح أو أنه هبة، فلا يوجد عندنا أصل ينقح حال السبب، إذ أن الصلح حادث والهبة حادثة فكلاهما مسبوقان بالعدم، فالأصل عدم الهبة، الأصل عدم الصلح، فيكون كل منهما موافق للأصل. ياي كلاهما موافق للأصل الاستصحاب، فيكون المورد هذا من أي باب؟ من باب التداعي، أن كلا الطرفين مدعي، فيطبق أحكام ما لو فرض أن الطرفين المتنازعين تداعيا وكل منهما مدعي. وهذا الاتجاه الأول. الاتجاه الآخر يقول ليس المدار في تحديد المدعي والمنكر على مصب الدعوى، بل لا بد في تحديد المنكر والمدعي أن نلاحظ الغرض من الدعوى. متفتين؟ مو نجمل على المصاب بحيث إذا قال لازم مجاهز يصير شيء، إذا قال هبة وصول يصير شيء ثاني. لا، ما هو غرض من يقول أن العقد صلح؟ يريد أن يثبت اللزوم، هذا غرضه. ومن يدعي أن العقد هبة يريد أن يثبت الجواز حتى يفسخ. ففي الحقيقة بلحاظ الأغراض مصب النزاع اللزوم والجواز. أما تغيير العبارة تفتين، تارة يقول أنا هذا لازم هذا جائز يصير لها حل، يصير منكر ومدعي. أما إذا قال هبة وصول صار تداعي بين طرفين، هذا خلاف المرتكزات العقلائية. والظاهر أن القضاء في مثل هذه الموارد إمضاء لمرتكزات عقلائية، ولا يفرقون في تغيير الدعوة روحا، الروح واحدة، هذا يقول باللزوم هذا يقول بالجواز، والأصل هو اللزوم، فيكون لا فرق بين كلا الدعوين. وهذا إذن هنا نزاع كبرى عندهم في باب القضاء، أن تحديد المدعي والمنكر هل مرجعه إلى لحاظ مصب الدعوى والجمود عليها، أو أننا نلاحظ الغراض وراء الدعوى ما هو ونلحظ ذلك الغراض. اختلاف بين العلامة السيد الخوئي وجامع يقول مدع الغراض وعلى المصاب، سيد اليزدي وجماعة يقولون لا، المدار على مصاب الدعوة. وهم شطارتهم بعد، شوف مصاب قبل معه القاضي يركز في كلامه عشان التفت إلى المطالب. المهم هذا المسألة ترجع إلى باب القضاء. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف هنا. فقال وكذا لا إشكال في أصالة اللزوم، وكذا يعني أصالة اللزوم، لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض، والهبه اصلا بيعود عشان يصير عقل شنو لازم وهل عشان يصير فرق عشان والهبه غير المعوض عشان يصير واضح انه النزاع يصير نزاع تعال ما في عوض لكن هاي ما في عوض يصلح ان يكون هبه غير معوضه فتكون جائزه ويصلح ان يكون صلحا واضح اما اذا في عوض فتكون هبه معوضه الهبه معوضه لازمه تفتي ما طلع قال فلو دار الأمر بين الصلح من دون عوض هذا مثال لللازم والهبة يعني غير المعوضة فيكون هذا جائز نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة احتمل التحالف متى إذا كان مصب الدعوى في الجملة أولا ليش قال في الجملة لأن في تصويرين إما أن يكون مصب الدعوة الحالة الأولى اللزوم والجواز إما العقد والذي نحتمل فيه التحالف أي قسم أي صورة صورة ثانية إذن شوف عبارة دقيقة احتمل التحالف في الجملة هنا صورتان الصورة الأولى ما فيها تحالف لو كان مصب الدعوة اللزوم والجواز ما في دعوة ولهذا ما قال بالجملة لأن في بعض الصور ما نحتمل التحالف أصلا أما الصورة الثانية وهو لو كان مصب الدعوى السبب المملك بل اللازم السبب المملك الجائز الصلح الهبة هنا في هذه الصورة ولهذا في الجملة هنا يحتمل التحالف بناء على أن المدار في تحديد المنكر والمدعي لحاظ مصب الدعوى لا لحاظ الغرض وراء الدعوى إذن قوله في الجملة تحديد لمحل موارد احتمال التحالف وهو الدوران بين السبب الصلح والهبة احتمل التحالف ما جزم به ليش لأنه قد يقال المدار على الغراض لا على المصاب هذا تمام الكلام في والسيد الخوي لاحظوا عند كلام في هذا المطلب لاحظوا صفحة 103 عنده كلام في صفحة 103 فلاحظوه هذا تمام الكلام في التمسك بالاستصحاب وبه تم الدليل الأول الدليل الثاني وهو التشبث بدليل الناس مسلطون على أموالهم وقد بحثنا هذا الحديث مفصلان في الأبحاث السابقة وطريقة الاستدلال به في المقام هو أن يقال بأنه لو حصلت المعاملة المعاطاتية فنحن نعلم أن العين قد انتقلت إلى المشتري لأن المعاطات سبب مملك انتهينا من التمليك وإنما البحث الآن في اللزوم والجواز إذن صارت السلعة والبضاعة ملكا للمشتري فيقال مقتضى سلطنة المشتري على ماله أنه لا يخرج عن ملكه بغير اختياره فلو قلنا أن فسخ البائع موجب لخروج العين من ملك المشتري لكان هذا مناف للسلطنة المطلقة الثابتة على المال فإن نفوذ الفسخ مناف للسلطنة على المال إذ من آثار السلطنة المطلقة على المال أن لا يزول سلطنته بفسخ الآخر وإلا لو زال بفسخ الآخر صار تضييق للسلطنة واضح وأنه ليس له قدرة على قطع يد الأغيار ليس له القدرة على منع الغير من التملك منع الغير من أخذ ماله هذا تقييد للسلطنة ومقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم أنه لا يجوز تملك الغير من دون رضا المشتري فإن هذا مناف للسلطنة المطلقة. واضح. ثم يتعرض إلى إشكال الشبهة المصداقية، هي بحثنا سابقا، فقد يقول قائل أن موضوع السلطنة كونه ماله، لو كان المال للمشتري فإن مقتضى السلطنة أن ليس للغير أن يأخذه ويتملكه بغير رضا، ولكنه بعد إنشاء الفاس لا نحرز أن البضاعة والمثمن ملك للمشتري، إذ لعله بالفاس قد خرج شنو؟ قد خرج عن ملكه، فيكون التمسك بدليل شنو؟ بدليل السلطنة تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. إذن لابد لكي تطبق دليل السلطنة أن يكون ملكه ماله، وبعد الفسخ نشك أنه ماله، فلا يصح تطبيق قاعدة السلطنة. قال، ويأتي الجواب غدا، بحثنا هذا مطلب مفصلا فقط فكرا. قال: ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر الاستصحاب، ما ذكر الاستصحاب، عموم قوله الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته، أي ملكية المأخوذ بالمعاطاة، هذا الذي أخذه بالمعاطاة لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، فجواز تملكه يعني البائع له أن يتملك بالرجوع فيه، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضا مناف للسلطنة المطلقة. سيقول فاندفع ما ربما يتوهم أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي. شو نندفع؟ يقول ليش رح نحن ندفع؟ بيان ندفع. وجه الاندفاع سهل، أن قاعدة السلطنة نطبقها قبل الفسخ مو بعد الفسخ، فقبل الفسخ هو مالي بلا إشكال. صحيح، قبل الفسخ أليس مالي؟ قبل الفسخ هذه العين مالي، فأنا مسلط عليها سلطنة كاملة، ومن لوازم السلطنة المطلقة عدم جواز أخذ الغير لها من دون رضاي، وإلا لو ثبت أن للآخر أن يتملكها من دون رضاي فهذا مناف للسلطنة. إذن نحن ما نلحظ بعد الفسخ، نلحظ قبل الفسخ، قبل أن يفسخ هذا مالي، مقتضى أنه مالي لي سلطنة عليه لأن أقطع يد الأغيار، ولهذا مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه مناف للسلطنة، فاندفع ربما يتوهم. ولما ذكرنا، خلنا ما فيش عبارة، أيه اللي ذكرنا شيخنا، أن من لوازم السلطنة أن لا يصح للغير التملك بدون الرضا، من لوازم السلطنة المطلقة أن لا يصح للغير التملك بدون رضا الأول. ولما ذكرنا تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع على لزوم القرض بعد القرض، نعم قبل القرض لا إشكال أنه ملازم القرض، لكن بعد القرض، بعدما أقبضه رجع، نتبتين أقرضه مبلغ ثم رجع بعد القرض، بعد القرض قال بأن فائدة الملك السلطنة، تمسك بدليل السلطنة لإثبات عدم صحة الرجوع. ونحوه العلامة في موضع آخر. ومنه انتهى الدليل الثاني. الدليل الثالث بحثنا السلطنة مفصلا، جبنا كم احتمال فيها، 4 احتمالات في دليل السلطنة، وبحث سندي وبحث دلالي كله تقدم. هذا الآن فقط تطبيق إلى ما تقدم، راجعوا البحث الرئيسي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.